بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعل من وقى
فإنها لا فعل
بالله.
حط له فتح فعلى على يعني على وزن فعلى تقوى على وزن فعلى.
فإنها فعلى من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا: تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم، ونظائره. وفلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع. التقوى كالحمية، والبر كالعافية والصحة. التقوى كالحمية، والبر كالعافية والصحة. وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته، ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوى بين ما فرق الله بينهما. والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه، فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب مخ. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسر، وإخراج بعض أنواع القمار منه. وكذلك لفظ النكاح، وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. وكذلك لفظ الربا، وإخراج بعض أنواعه منه، وإدخال ما ليس بربا فيه. وكذلك لفظ الظلم والعدل، والمعروف والمنكر، ونظائره أكثر من أن تقصى. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما ذكر ابن القيم الألفاظ العشرة التي بينها تداخل وبينها عموم وخصوص، وإذا ذكر أحدها دخل فيه الثاني، وإذا اجتمعتا تفاقتا في المعنى. وأصل الكلام على البر والتقوى، لأن الكلام في الأمر بالتعاون على البر والتقوى. قال: البر والتقوى من هذا الباب، عند اقتران أحدهما بالآخر يكون لكل منهما معنى مستقل. فإذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى. ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق، ولكن البر دخل فيه إيش؟ التقوى. ما الفرق بينهما عند الاجتماع؟ قال الفرق بينهما هو الفرق بين السبب المقصود لغيره وبين ما هو مقصود لذاته. فالبر مقصود لذاته، والبر كما ذكر المصنف أنه كمال العبودية لله عز وجل. التقوى هي الوسيلة لهذا البر، يعني التقوى معناها أن يتقي عذاب الله أو يتقي غضب الله بفعل أشياء وقول أشياء واعتقاد أشياء. ولهذا قال التقوى هي الطريقة الموصلة للبر. ذكر أيضا الفرق بينهما من حيث الاشتقاق. التقوى على وزن فعلة، وأصلها كما قال وقوى، لكن العرب الحرف الثقيل في أوله تبدله إما بالتاء أو بالهمزة أو بالإمالة، وإبدال الحروف كثير في لغة العرب. يقول الشيخ: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن. ما هو الباب؟ أن تعرف الفرق بين معاني هذه الدلالات لهذه الألفاظ. الفرق بين معانيها يجعل علمك في كتاب الكتاب والسنة علم أعمق عن غيرك علم سطحي. والشيخ الإسلام له رسالة أو قاعدة في الأحكام التي علقها الله على الألفاظ. يقول: ومعرفة حدود ما أنزل الله، الحد حتى ما ندخل فيه ما ليس منه ولا تتجاوزه إلى ما ليس منه. وقدمنا الله سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدوده، الحدود التي لا يدخل فيها أشياء غير المتداخلة بعضها مع بعض، فيفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتفرقات. فإن عدم العلم بذلك أي بحدود ما أنزل الله ومعاني الألفاظ التي علق الله عليها الأحكام مستلزم مفسدتين. شوف يا جاج، مستلزم مفسدتين. مفسدتين هو اللي جعلها مكسورة. نعم، شو اللي كسرها؟ مضاف إليه. وش إعراب مفسدتين؟ مثنى. هذا إعرابها. شوفوا يا جماعة، شوفوا ما بدأ يتشكل. نضح.
كذا إعراب مفسدتين.
أي ليش ما قال مستلزم مفسدتان؟ إذا قال خوضت مفسدتان، هذا ما هو خطأ، هذا خبل. مفسدتين مفعول للمصدر مستلزم، فالمصدر يعمل عمل فعله فنصب ما بعده. يقول: مستلزم مفسدتين يعني مفعولين، إحداهما أن يدخل في مسمى له ما ليس منه. مثاله الخمر، إذا أدخلت الخمر إيش؟ الماء. فإن عدم العلم بحد هذا الخمر يدخل فيه المباح، فأدخل في اللغة ما ليس في حرم الماء ولا حرم العصير. وش يصير هذا؟ تحريم لما أباحه الله، فيحكم له بحكم المراد من اللغة. المراد من الخمر وشو؟ التحريم. فإذا دخلت عصير فأنت جعلت العصير حكم الخمر وهم داخل في الخمر، فيسوي بين ما فرق الله بينهما، فرق الله بين الخمر المحرمة وبين الشراب المباح. المفسدة الثانية أن يخرج من مسمى بعض أو أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخل تحته. الخمر وشكمها خمر حرام، من أفراد الخمر العقل. الخمر اسم جنس لكل ما خمر العقل، الويسكي، الشمبانيا، العرق. فإذا قال العرق ما هو الخمر، يصير أخرج من مسمى الخمر بعض أفراده الداخل تحت، فيسلب عنهم عن الخمر معية جائز حكيتنا سالفة الشيخ عمر بن سرية البرح
نفسه
فيسلب عن الخمر عن العرق حكم الخمر فيفرق بين ما جمع الله وبينهما. هذا الباب الشريف هو الذي يجعل الإنسان فقيه في فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: والذكي الفطن يتفطن لأقران هذه القاعدة. القاعدة أصل كلي تحته جزئيات، هذه الجزئيات تسمى أفراد، سمى أفرادا لهذه القاعدة. فقاعدة أن الخمر حرام يدخل بها المخدرات لأنها مسكرة، تخامر العقل، يدخل بها الوسكي، يدخل بها الخل قبل أن يستحيل بنفسه، الخل قبل أن يستحيل بنفسه قلبة الزب، فكلها فيها المعنى معنى الخمر. قال: فيرى كثيرا من الاختلاف أو أكثر إنما نشأ من هذا الموضع. وهذا الموضع أشار له النبي عليه الصلاة والسلام بتسمية الشيء بغير اسم الله، فالحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. مبناه على الأمرين، على الرسالة العظيمة، سمي الربا بغير اسمه فدارج عند الجمهور، سموا فوائد استثمارات اقتصاد أو أدخلوا فيه ما ليس منه، وتفصيل هذا لا يكفي به كتاب الخمر. ثم ذكر الأمثلة. لفظ الخمر يشمل كل ما خمر العقل، فهو يشمل كل مسكر. الميسر يشمل كل ما ضرب عليه بأخذ المال سواء بقداح أو بغيرها. الآن جاءت ميسر، العاب ميسر بالبلايستيشن، تدخل في هذا الحكم. ليس يحصر الميسر في القدح المعلى وقدح الموقع، لا، كلها ميسر ما دفع به مال وذهب كله أو ربح أضعاف، هذا ميسر. لفظ النكاح أدخلوا فيه ما ليس بنكاح، المتعة، النكاح بنية الطلاق أو النكاح، فأدخلوه فيه باسمه فراجع عند الجوهر. كمن عرف حقيقة الأمور، حقيقة المسألة، عرف أن لا نكاح، نكاح التحليل سموه نكاح، شروطه وأركانه مجتمعة لكن المقصد فيه ظاهر، فيسموه نكاح لكن خارج عن معنى. هنا استطراد للمقيم بهذه الأشياء، لكن المقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر المقصود بذلك والتقوى الذي هو وسيلة في التقاء ما حرم الله بالتناصح بينهم وبدعوة بعضهم لبعض والإنكار والاحتساب على المخطئ. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدى ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام.
عندكم الفاصلة ولا الفاصلات؟ الفاصلة بس.
هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها.
نعم. لما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مرة أن الإثم العدواني الألفاظ العشرة التي سمعت سرقت لسرقت السمع. الإثم العدواني هو السمع، كان لكل منهما معنى يخصه. فالإثم مثل البر مقصود لذات محرم لذات، والتقوى مثل العدوان وسيلة. فالعدوان هو التعدي عن الحد المأمور به أو المأمور به شرعا. يقول الشيخ: الإثم ما كان حراما لجنسه أي لذاته، الزنا حرام لذاته، شرب الخمر حرام لذاته، السرقة حرام لذاته. العدوان ما فيه تعدي على المأذون به. ضرب الشيخ بمثالين. مثال الأول: نكاح الخامس. نكاح الخامس حرام لذاته ولا حرام لغير ذاته؟ حرام لقدره بالزيادة. ولهذا لو طلق الرافعة وخرج من عدتها جاز له نكاح ايش؟ الخامس. كذلك عند استيفاء الحقوق، إنسان جاء وكسر سنك، تقول هذا قصاص، لو كسرت سنين من سنونه يصير السن الثاني عدوان. هذا الذي يقول استيفاء المدني عليه أكثر من حقه ونحوه. مثال ثالث، نعطينا مثال ثالث لهذا العدوان.
الاعتداء في الدعاء.
الاعتداء في الدعاء، الله أذن لك بالدعاء لكن هكا أن تعتدي فيك التزيد. ادعوا ربك تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. اعتداء في الدعاء يشمل أن تسأل ما لا يصح لك شرعا: يا الله أنك تعين على شرب الخمر، يجوز الدعاء؟ هذا عدوان، مع أن الله أذن بالدعاء في أصل لكن زدت في القدر حتى وقعت بالمحرم. أو تسأل الله ما لا يصح لك قدرا: يا الله أنك تطلع الشمس من الشمال، يجوز الدعاء؟ هذا عدوان بالدعاء لأنه سأل الله ما لا يصح قدرا. أو يسأل الله ما في قلة أدب: اللهم أني أسألك القصر الأجر عن يمين الداخل من الجنة الثانية أو من السماء الثانية. هذا سؤال مما حرم لأنه عدوان أن تجمع بين أختين في نكاح واحد. نعم لو ماتت واحدة أو طلقتها جاز أن تنكح أختها، لكن جمعك بينهم هذا عدوان. قال: في العدوان هو تعدي حدود الله التي قال الله بها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود الله تشمل ما أذن به، وتشمل العبادات بأن تزيد عبادة لم يشرع الله ورسوله، فزدت إيش؟ عبادة زدت، لكنك اعتديت هنا بالبدعة فيه. في موضع آخر قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بين قربان الحدود وبين تعدي الحدود؟ بينها الشيخ هنا أن قربان الحدود يوضع الشيء في مقابلها يرده، يكون له حكم هذا المقابل. فالنهي عن التعدي يوقعه في الزيادة، لكن القربان قد يوقعه في مقابلها. لاحظوا الآن اللي فهمتموه من الآية غير الفهم اللي يفهمه اللي يقرأها لأول مرة أو فهم العام. العلم فيها أعطاكم علم أعمق، وهذا ينافي العلم السطحي بها. نعم.
فصل في أداء حق الله وحق العباد. فهذا حكم العبد فيما بين
هذا العنوان أداء حق الله حق العباد، هذا من تصرف الطابع، ولا ابن القيم ما سمى، قال فصل ثم بدأ. نعم.
فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها.
نعم. إلى الآن ابن القيم في مقدمة ما دخل في زاد المهاجر ربه، هذا سيأتي الفصل الذي بعد لما قال فصل لما فصل عين السيل يعني مش هذه كلها مقدمة لمقصود هذه الرسالة التبوكية ويزاد المهاجر المسافر إلى الله جل وعلا. يقول فصل: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس. ما هو؟ أن تكون معاشرته للناس قائمة على هذا الأصل، تعاون على البر والتقوى في العلم وفي العمل. في العلم يتعاونون بتحصيل العلم والانتفاع به، وفي العمل عملهم بهذا العلم، وألا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. هذا في علاقته بالناس. أما علاقته بالله فتقوم على التقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: هو إثار طاعته سبحانه تجنب معصيته. الآية أرشدت إلى ذكر الواجب، واجب العبد بينه وبين الخلق في أن يكون علاقته بهم تعاونا على البر والتقوى في أحواله وفي أقواله وفي علمه معنا وواجبه بينه وبين الله. واتقوا الله. والموفق الذي يجعل علاقته بالناس وسيلة إلى علاقته بالله وطاعته لله جل وعلا. أما إذا ركن إلى علاقته بالناس حتى غلبت على علاقته بالله، هذا من دواخل عديدة كثيرة، منها الشهرة والرياء السمعة وطلب مدحة الناس، أخفت بحسب ما قام في قلبه من علاقته بالله، حتى ربما صار عبدا للناس أو لما عند الناس. لا يتم الواجب الأول. ما هو الواجب الأول المتعلق بعلاقته بالناس إلا بعزل نفسه من الوسط؟ يعني ما يكون مع الناس على الحال على خيرهم وشرهم، يكون معهم بجسده لكن قلبه منعزل إلا من علاقة بينهم وبينهم على التعاون على الخير وعدم التعاون على الشر. ولهذا قال: بعزل نفسه من الوسط، وسط الناس، والقيام بذلك لمحل النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم. صبر على أذاهم ليه؟ ليه يا جايز؟ يبي يوصلهم إلى ما عند الله جل وعلا. ترى معنى دقيق يا أخوان، ما يفيد معهم صراحة المعنى هذا الذي ذكره ابن القيم الذي تفهمه لا بد أن تتأمل فيه. لا يتم له أداء الواجب الثاني وهو حق الله في تقوته سبحانه إلا بعز الخلق من البين. ما يجعل بينه وبين الله خلقا، ما بينه وبين الله أحد. ولهذا في باب الدعاء الذي هو أجل مظاهر العبادة صارت العلاقة مباشرة مع الله، لا يجوز أن يكون فيها واسطة. شوفوا لحظة في آيات الدعاء ولحظة الدعاء تنص على أنه هو العبادة. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مع أن المراد من العبادة، لكن أتى بالدعاء عن العبادة لأنه أجل مظاهرها وأوضحها. حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. قال: إلا بعزل الخلق من البي والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. وهذا بتعليق قلبه بالله، ما حتى الثناء، ما يهم ثناء الناس ولا يطلبه لأنه يرجو مع الله، ما هم مذمة الناس وانتقاصهم لأنه يخشى عقاب الله. هذه البوصلة في قلبك إذا رعيتها وهذه الدقيقة يقول ابن القيم إذا انتبهت لها الحل عندك كثير من الإشكال وفهمت مراد الوحي. قال فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين، واجب الخلق النصح والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم العدوان الذي هو الشر واتقاء الله، إنما هو من عدم مراعاتها إن في باب العلم أو في باب العمل أو في كليهما. وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر. من عبد القادر؟ عبد القادر السندي صح؟ ها؟
لا الشيخ
عبد القادر الصويدي
محمد
عبد القادر الحنبل وين هو فيه؟ عن الحافية رحمه الله غشاشة
صرفت له جابة صح صرفت
ما كيف تقول نابة تحاتي هذا عبد القادر والشيخ عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي البغدادي وهو شيخ عديد مسافر تنتسب إلى الطريقة العدوية وهذا تنتسب إليه الطريقة القادرية وهي أشهر الطرق الصوفية الآن في العالم الإسلام انبثق عنها طرق كثيرة النقشبندية منها طريقة جشتية في القارة الجندية اللي عليها كثير من جمع التبليغ منها طريقة حصافية منها. عبد القادر بن صالح الجيلاني كان عالما وقويا ومن أسباب اشتهاره قوة. قالوا إن الخليفة البغدادي خليفة العباسي في بغداد نذر قال لله علي أن أعبد الله عبادة لا يعبده في وقتها أحد. فأتابع علماء بغداد علماء العراق فكبرت ينوذي العافية إلا عبد القادر قال لا تروح المكة بعمره وإذا فرغت من عمرتك يفرغ لك المطاف وتطوف بالبيت وحدك فتفي عندئذ بلدك. وهو شاء الله أراد أن يعزره يعزره حتى ما ينبعه بالنوبة نذر أن يعبد الله عباده بوقت لا يعبد فيه. قال بعض الناس سيد لو سلم الحجر سهل لك ويبي عنه حتى يتأذن. الشيخ رحمه الله بذلك وكان له كلمات عليها نور منها اللي لقبها ابن القيم وفي كلمات له رحمه الله وعفى عنه ما تليق منها ما ينسبونه إليه أنه قال رجلي هالي على رقبة كل ولي من أولياء الله هذه ما تليق. شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى عليه بمواضع وتعقبه بمواضع لما شرح بعض كلماته من كتاب فتح الغيب. هذه
ما تقول دخل عليه على كتبه
قيل هذا لكن هي مشروط عنها ولهذا يعدون الطريقة القادرية هي أعلى الطرق الصوفية.
عقيد.
هذه الكلمة نعم عقيدتها على طريقة الإمام أحمد إلا في أشياء السلوك جانبه فيها الصواب. وطريقة القادرية من ابتداعي أتباع وأتباع أتباع شيخ الإسلام بينه وبين 300 سنة وناصح من؟ ناصح أصحابه برسالته العدوية الصغرى والكبرى إلى أصحاب علي ومسافر التلميذ عبد القادر. والعراق الحقيقة بلد خص للطرق الصوفية بل ما هو الصوفية وحده لجميع العقائد والأديان. هذه الكلمات من كتابه فتوح الغيب يقول فيها رحمه الله وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه. بعض الناس يعني يستكثر الكلمة هذه ضمنها من عبارات الصوفية قدس الله روحه قدس الله سره وليس كذلك. قدس الله يعني دعاء أن يطهر الله روحه هذا الدعاء يعني مبارك ولا غضب فيه. يقول الشيخ عبد القادر كن مع الخلق بلا كن مع الحق اي مع الله بلا خلق. هذا يقول الشيخ بعز الخلق من البين لا تخلي بينك وبين الله احد. وكن مع الخلق بلا نفس يعني تعيش مع الناس بدنك، أما نفسك فهو مع الناس مع الله عز وجل. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرضا. انفرض عليك هذا اللي يصوب يقول كن مع الخلق بلا نفس، يعني خليك إيش حال بالله يفهمها على مزاجك، وهذا ما هو مراد على القائل ولا مراد العلم بها الكلام، وإن يصير مع الخلق لماذا بجسمك لكن قلبك متعلقا بالله. الأخوان يستصعبون هذا جدا، لكن سأذكر لكم بعض الأمثلة التي تبين هذا. لو جلست في مجلس وكثر فيها اللغط ولا غيبة ولا سب الناس، في بعض المجلس صلاب العلم خلونا واقعية، تجلس مجلسهم لا فيه ولا ما فيه جرح وإيش؟ لا والله جرح وجرح خلف الله ما نتعليم. فما تجي تسوي في هذا؟ حقهم عليك أن تناصحهم تحسن إليه، تتعاون معهم على البر والتقوى، لا تعاون معهم على تنعدون. طيب أبو ذلك وما لك مناص، خلك معهم جسدك في قلبك مع الله، تستغفر الله وتلجأ إليه أن لا يظلك المغل أو لا يزلك إذا زلت أقدامك. وضحت الصورة هذه مثال ثاني.
مراجع تقوم من المجلس
أنت تقوم، لكن الآن أنت فريد جلست معه
أو بالسيارة مسافرين
أو بالسيارة أو محلا ما تستطيع أن تخلص منهم، أو أنت جلست معهم وأزلت هذا، تكون بهذا المثال تعيش مع الناس بماذا؟ بجسمك، لكن تعلق قلبك بالله، تخاف على نفسك ما هو بنابعينك باسة. يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه إذا جلس مجلسا خاض الناس فيه في الفضول، ما هو بالحرام، في فضول الكلام، صنف شو معنى صنف؟ هوجس. شو يسوي هوجس؟ يفسر الضوء، يمر على المصحف، يشوف الآيات المتقاربة ومتشابهة معناها، يصنف. هم يسولفون الناس، أشكر الشيخ ما هم لمهم. هذا مثل اللي قال ومع الخلق بلا نفس، استفسر ما هم معه، اللي معهم وشو؟ جسمه. لسان الفتى نصف ونصف ايش؟ فؤاده، فلم يبقى الا صورة اللحم والدم. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، وهذه إن شاء الله لها ما بعدها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى قولي ولم يزل أمره فرطا. بس الشكر. يحكم المجلس، يحكمه جدا ولا يسمح أن يشتغل فيه بالفضول فضلا عن الحرام، إلا شيء واحد الشيخ يأنس الكلام فيه، يقول الكلام في العجز له يضر أحد وينفع الناس يسليهم، ما يضر أحد الكلام بالعجز. أنا أحرم الرجال لتو الله يغفر له. نسأل كلكم موقف مثل هذا المعنى اللي اتخذوا له منهج. جينا مرة تغدينا عنده الله في الطائف، كان المجلس محفوظ يعني ما هو شويين، وفرحنا بهالفرصة مع الشيخ، سألناه غير أسئلتنا،
جابوا لنا تمر تو نازل تمر المدينة الروثانة. فقال الشيخ هذا أفخر ما بالمدينة من أنواع التمر. كم بالمدينة من نوع ما نعيش للمدينة؟ فتقولون الشيخ أن المدينة فيها 60 نوع. قال القصيم تقسيم بهم فيها حوالي 120 نوع. فذكر ابن الجوزي أن العراق فيه 600 صد. إحنا حسنا بالتمر يأخذ 5 دقائق أو 6 دقائق جدع رأسه يسبح يستغفر يستغفر ومرفع رأسه. قال من يقرأ لنا شيء من القرآن؟ زلينا شوي في كلام في مباح ما بعد مدينة. فقرئ عليه سورة لا أقسم بيوم القيامة يغفر له. فبلغ القارئ قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبكى القارئ وبكى الشيخ وأبكى المجلس إلى أن تم الكلام على تم قراءة السورة. فرجع الشيخ يتكلم عليها أخذ فيها حول نصف ساعة إلى ما قال طوعا. هذا من النوع ذا تكون مع الناس بدنك فإن استطعت ما تنصح لهم وتحسن إليهم فمهلا لا.
شوف
صلى عليك مسألة في الدعاء حديث النبي صلى
الله عليه وسلم مكان هذا وتوقفني
إذا علمت
رفات خيرا لي. الآن إذا دعا المؤمن بهذا الدعاء يكون ما يكون عنده يقين إنه مثلا اللهم إني أسألك مثلا توفقني في كذا الدعاء في تعارض؟
لا ما يتأتى هذا. هذا التعارض مدفوع بماذا؟ بالعلم. لأن سبب هذا التعارض هو كله في العلم. الدعاء بطول العمر مجردا مذموم شرعا لأن الله ما أنظر إلا من؟ إبليس. من هو طول العمر؟ إبليس. أطال الله بعمره وأنظره لإضلال العباد. ولهذا لما دعت أم حبيبة رضي الله عنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية أمتعني طول بعمري تمتع به. ايش قالها الرسول؟ إنك سألت الله لآجالا مضروبة وأنفاس مقسوم ولو سألت الله أن يقيك عذاب النار وعذاب القبر لكان أفضل. هذا الدعاء بطول العمر مجرد. إذا ارتبط بالدعاء بطول العمر حس العاجز اللهم طول عمري على طاعتك أو على مرضاتك صار هذا الدعاء إيش ممدوح. لأنه ما أراد طول عمره محضر أو مجرد إنما على الطاعة. إذا خشي على نفسه الفتنة يأتي هنا الدعاء بأن الله عز وجل يقبضه على الخير وعلى الإيمان. اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي إن طول بعمري على طاعة على خير وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا إن عجل بوفاتي إذا كان هذا هو الخير لي. هذا حقيقة متعلق بهذا النفع الأخرى المتقن. ولهذا الإمام أحمد كان إذا سئل إذا دعيه الله يطول عمره قال ما ذلك أمر الله بولغ منه ما فيه. لهذا الإمام أحمد عالم لكن الملك عبد العزيز ويخيم بخريب وقت خريب ويجونهم الناس والبوادي وما عندهم لا طال عمر طال عمر لا طول العمر. كان أحد منهم قال الله يحسن عملك ولا يحسن عزمك لا طول العمر طال طول العمر طال عمر هذا ما ينفع. هذا يدل على عنده رحمه الله حظ من العلم وعنده فقه. فهذا هو اللي يزيل الإشكال في المعنى المتبادل.
السؤال الفضيل يا شيخ
لا لا عطنا يعني
قال لمن أحمد ما يعارض قضية كتابة كتابتين لوح محفوظ أن يغير؟
لا. ولهذا حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء يرد عليها الكلام. حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء والدعاء دعاء إلا القدر قدر مبروم ما يرد له الدعاء. لو قال يا الله نتبع له إلى سكر استجيب الله ما استجيب الله. هذا أمر مبروم. أما الشيء المعلق بسببه هذا ينفع فيه الدعاء بالدعاء أحد الأسباب. طول العمر المحرم مذموم، لكن طول العمر على طاعة الله ممدوح، لك قد تكون وقد لا تكون. ولهذا حديث ولا ينسى في العمر إلا البر وصلة الرحم، فإنها من سأت من الأثر إيش؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليس الرحيم، فيكون صلة الرحم سبب للبركة في العمر لا لطوله الحقيقي، لأن هذه الأمة أعمارها محدودة، لكن أعمالها في أعمارها أعظم من طلت أعمارها.